طيع.
نعم شيخ الله يجزاك خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.
جزاك الله خير.
الحمد لله. هذه سورة النمل وهي مكية، افتتحت بحرفين من الحروف المقطعة طاسين، وهذه من علامات القرآن المكي. في غالب السور هكذا، وبعض السور المدنية قد افتتحت ببعض الحروف المقطعة كالبقرة وآل عمران. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، إشارة إلى هذه الآيات في هذه السورة وغيرها. هذه آيات الكتاب القرآن والكتاب المبين، والقرآن والكتاب المبين واحد، اسمان من أسماء هذا الكتاب المنزل، هو الكتاب وهو القرآن. وهو هدى وبشرى للمؤمنين، هدى يهدي به الله المؤمنين الذين يؤمنون به، يكون لهم هدى كما قال الله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهو هدى للمؤمنين وهدى للمتقين، وهو هدى للناس، لكن الذين ينتفعون به فعلا هم المؤمنون والمتقون. وفيه البشارة لهم، وهو ما في القرآن مما أخبر الله به من ثواب المتقين وثواب المؤمنين، ففي هذا بشرى لهم. ثم ذكر من صفات المؤمنين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بيقين باليوم الآخر، بالآخرة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فأجل أعمالهم الصلاة والزكاة، ومن اعتقادهم الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار. ثم ذكر الله ضدهم، وهم الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، لا يؤمنون بالآخرة، الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون والعياذ بالله. زينت لهم أعمالهم فلجوا في غيهم وتمادوا في ضلالهم وكفرهم. قال الله: أولئك الذين لهم سوء العذاب، هذه عاقبتهم، لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. ثم قال الله للنبي وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، يعني ينزل عليك هذا القرآن ويوحى إليك من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى، وفيه الحكمة وفيه العلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البغوي رحمه الله تعالى: سورة النمل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. الآيات. طاسين: قال ابن عباس: هو اسم من أسماء الله تعالى. وقد سبق الكلام في حروف الهجاء. تلك آيات القرآن، أي هذه آيات القرآن.
المعروف عند أهل العلم أن تسمى الحروف المقطعة، وهذه الحروف ليست حروف هجاء، هذه أسماء الحروف المقطعة، وإلا فكل حرف هو ثلاثة حروف هجائية: طا سين، حرفان، ألف لام ميم ثلاثة، ألف لام ميم صاد أربعة، ألف لام ميم راء أربعة، وهذه أسماء الحروف الهجائية. نعم.
صلى الله عليك. تلك آيات القرآن، أي هذه آيات القرآن، وكتاب مبين، أي وآيات كتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين، يعني هو هدى من الضلالة وبشرى للمؤمنين المصدقين به بالجنة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم القبيحة حتى رأوها حسنة فهم يعمهون، أي يترددون فيها متحيرين، أولئك الذين لهم سوء العذاب، شدة العذاب في الدنيا بالقتل والأسر ببدر، وهم في الآخرة هم الأخسرون.
الآية عام من ذلك، لكن جرت عادة أهل العلم أن يفسر الآية ببعض ما تتناوله أو تدل عليه، وإلا هذا عام في الكفار من قريش وغيره، والعذاب أعم من القتل، يكون بالقتل ويكون بما ينزله تعالى من السماء، الطوفان والخسف، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. نعم.
صلى الله عليه. وهم في الآخرة هم الأخسرون، لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم وصاروا إلى النار.
نعم.
صلى الله عليه. وإنك لتلقى القرآن، أي تؤتى القرآن وتلقن، من لدن حكيم عليم، أي وحيا من عند الله، الحكيم العليم.
أنت.
نعم.
نعم مش عندك.
النونية.
في حسين؟
نعم.
تفضل يا أبو الدوي.
السلام عليك شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية فصل: فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان.
تقدم الفصل السابق مقدمة لهذا الفصل وما بعده، ذكر فيه يعني حال من يتعلق قلبه بالحسن والحسنوات في هذه الدنيا، وأنه يتعلق بنساء ذات عيوب في الخلق والأخلاق، وفيهن الصالحات وفيهن السيئات الخبيثات. وأشار إلى شوق المؤمنين بالله وبوعده، شوقهم إلى الجنات وما أعد الله فيها لهم من الخيرات والزوجات. وفي هذا الفصل يدخل في صميم الموضوع، وهو يقصد أن يذكر صفة أزواج المؤمنين في الجنة، وعبر عنهن بالعرائس. وقد ذكر الله من ثواب المؤمنين في الجنة الأزواج في آيات كثيرة، تارة يذكرن بلفظ الأزواج لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، وتارة بلفظ الحور. وذكر الله من صفاتهن قصر الطرف، وعندهم قاصرات الطرف عين، ذكر الله في سورة الرحمن، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان، وعندهم قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وذكر من صفاتهن كأنهن الياقوت والمرجان. فابن القيم رحمه الله في هذا الفصل يستمد معناه مما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعبر عنهن بما يقتضيه ما جاء في القرآن. وهو أنهن زوجات في غاية من الحسن والكمال، كمال الخلق وكمال الخلق. ف فما يذكره في هذا الفصل يستمده من معنى ما أخبر الله به في كتابه. نعم، فاسمع إذن يقول.
أحصريك. فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان. حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أكمل النسوان.
الله الله، افتتاح هذا الفصل بديع. فاسمع إذن أوصاف عرائس الجنات واختر لنفسك يا أخ العرفان. اختر، هل تؤثر لذات الدنيا ومتاع الدنيا وشهواتها ونسائها وتنشغل عن العمل لثواب الآخرة؟ اختر لنفسك أيهما. تقدم فصل يا طالب الحور الحسان، يا خاطب الحور الحسان وطالبا يوصالهن بجنة الحيوان. لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. كلها مقدمات لهذا الفصل. نعم، فاسمع إذن. نعم،
فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان. حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أكمل النسوان.
الحور، قال أهل اللغة الحور جمع حوراء، والحوراء هي البيضاء شديدة سواد العينين شديدة بياضهما، فالحور من صفات العينين. الحور من صفات العينين، ولا بد أن تكون الحوراء بيضاء البشرة. والحور في العين أن يكون بياضها وسوادها كل منهما في غاية من التمام. هذا هو الحور. والحوراء ذات الحور التي عيناها فيها حور. فهناك صفات حسن وكمال وهناك صفات عيوب. العور عيب معروف، والعمى والعشى يقال فيه أعشى. حور حسان. نعم، حور حسان.
حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أكمل النسوان.
الله أكبر، الله أكبر. نعم،
حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران.
هذا تعبير عن مدى حسن أزواج أهل الجنة، أن الناظر إليهن يحار طرفه فيها من كمال حسنها وجمالها ورشاقتها. نعم، أعد البيت.
حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران.
الله الله الله. نعم،
ويقول لما أن يشاهد حسنها سبحان معطي الحسن والإحسان.
يعني ما يراه من الحسن والكمال يبعثه يبعثه على التسبيح والتعظيم لمن خلق هذا الحسن وهذا الكمال وهذا الجمال. أعيد البيت.
ويقول لمن يشاهد حسنها سبحان معطي الحسن والإحسان.
الله سبحان الله سبحان الله. نعم.
والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان.
الطرف الذي هو العين والنظر يشرب من كؤوس جمالها، وهذا من أنواع التعبير والبديع والتشبيه وما يسمونه الاستعارة. كان جعل الحزن كأنه شيء، كأنه شراب يشرب، ولكنه ما الذي يشرب من هذا الجمال وهذا الحسن؟ هو الطرف والعين. العين هي التي تشرب الحسن وتتعلق به، فالطرف يشرب من كؤوس جمالها. الله. نعم. فالطرف يشرب.
والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان. كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمان.
يعني تعبير عن كمال خلقها وخلقها وجمالها وحسنها، ويشبهها بالقمر ليلة الرابع عشر من ليالي الإبدار. ست بعد ثمان كم؟ 14. وهذا يكون القمر فيه في غاية من الاكتمال. كملت خلائقها. نعم. أعيد البيت.
كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمان.
الله الله. بعد.
والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان.
وهنا يشبه وجهها بالشمس. الشمس تجري في محاسن وجهها، والليل تعبير عن الشعر وسواده. وهذا يأخذه من، وإلا فلا أذكر أنه جاء في، يعني في شيء من نصوص ذكر الشعر وسواد الشعر، لكن هذا هو مقتضى الكمال والحسن. والليل تحت ذوائب الأغصان يشير إلى شعرها، فالوجه كالشمس والشعر كالليل. نعم. أعد البيت.
أحصيك. كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمان.
نعم.
والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان.
الله الله. هذا كله من إشراق الوجه وسواد الشعر، هذا كله من صفات الحسن في المرأة، من صفات الحسن في المرأة. الله أكبر. الله. والليل. نعم. بعده.
فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان.
الله. فهو يعجب من اجتماع الضدين، وجه في غاية الجمال والإشراق وشعر في غاية من السواد. فتراه يعجب. نعم.
فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان.
نعم.
ويقول سبحان الذي ذا صنعه سبحان متقن صنعة الإنسان.
هذا تعبير عما سبق من أنه يعني أن ما يشاهده يثير رغبته في التسبيح فيسبح الله الذي أبدع هذا الذي صنع هذا الجمال وهذا الكمال. نعم. البيت.
ويقول سبحان الذي ذا صنعه سبحان متقن صنعة الإنسان.
الله الله، هذا خلق الله وصنعه، هو الذي خلق لأهل الجنة هذا النعيم. الله الله. نعم.
لليل يدرك شمسها فتغيب عند مجيئه حتى الصباح الثاني.
هذا توسع في التشبيه، لما أنه شبه وجهه بالشمس وشبه الشعر بالليل، يعني تمادى في هذا التشبيه حتى يقول إن الليل لا يدرك الشمس ولا الشمس تدرك الليل فتزيله. نعم. عاد البيت.
لليل يدرك شمسها فتغيب عند مجيئه حتى الصباح الثاني.
الله أكبر. الليل في الدنيا إذا جاء الليل ذهب غابت الشمس، وإذا جاءت الشمس ذهب الليل. وآية لهم الليل نسخ من النار فإذا هم مظلمون. أما هنا هذا الليل وهذا الضياء لا يغلب أحدهم الآخر. نعم. آل البيت.
لليل يدرك شمسها فتغيب عند مجيئه حتى الصباح الثاني، والشمس لا تأتي بطرد الليل بل يتصاحبان كلاهما أخوان.
الله. كل هذا يعني تمادي في تشبيه وجهها بالشمس وشعرها بالليل. نعم.
وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان.
وهذا معنى آخر، وهو أن كل منهما من المؤمن والحوراء يرى وجهه في وجه الآخر من صفاء خلقهما. ولعل هذا ورد في شيء من الآثار. ما في تعليق على هذا البيت؟ ما ذكروا دليل أو شاهد أو
ما في. أحسن عليك. الشيخ محمد يقول لكن هذا يحتاج إلى دليل.
هذا هو. أنت بس هذا التعليق؟
هكذا صديق.
والمحققون الآخرون ما ذكروا شيء.
أحسن الله إليك. هنا يقول يشير إلى ما روي عن أبي سعيد الخدري.
من يقول؟ أحد المحققين.
أحد المحققين. أحسن الله إليك.
يقول يشير إلى
ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكئ في الجنة 70 سنة قبل أن يتحول، ثم تأتيه امرأته فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب، فتسلم عليه فيرد السلام ويسألها من أنت فتقول أنا من المزيد، وإنه ليكون عليها 70 ثوبا أدناها مثل النعمان من طوبى، فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك، وإن عليها التيجان إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. قال هيثمي في مجمع الزوائد، رواه أحمد وأبو يعلى وإسنادهما حسن.
الله أعلم، كان فيه شيء من الغرابة. المتن فيه غرابة، الله أعلم. المهم النائمة في الجنة فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا يكفي كل ما يقوله ابن القيم، فالأمر فوقه. الله المستعان. لا إله إلا الله. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمأكولات الجنة وثمار أشجارها وحسن نسائها وجمالهن وكمال التمتع بهن فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. نعم.
أحسن الله إليك.
أيضا ذكر ابن كثير حديث مرفوع وفي آخره: ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت لأهل الأرض لأضاءت الشمس معها سواد في نور.
ولو أن
شعرة من شعر الحوراء وقعت لأهل الأرض لأضاءت الشمس معها سواد في نور. قال ابن كثير: هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعا، وقد رويناه في المقدمات من كلام علي رضي الله عنه بنحوه، وهو أشبه بالصحة، والله أعلم.
يعني الموقوف. كان يقول الموقوف، الله أعلم. الله أعلم. نعم.
أحسنك. وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان، فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعيان.
هذا شرط البيت الذي قبله. نعم.
حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان.
هذا أيضا توصيف يستنبطه استنباط، يعني مما يقتضيه وصف نسائها الجنة. وقلت لكم إن الحوراء تفسيرها في اللغة العربية هي التي تكون بيضاء البشرة شديدة بياض العين شديدة سواد العين، وهو الحور. وقول حمر الخدود ثغورهن لآلئ، يعني فيه ذكر لصفة الخدود وذكر الأسنان، وهذا مما يقتضيه وصفهن بالحسن وكمال الخلق، وإلا فلا أدري هل ورد وصفهن بهذا إنهن حمر الخدود، الله أعلم. لكن ابن القيم يذكر معاني الحسن ويضيفه لنساء أهل الجنة. كل ما يعتبر حسن في ذوق الإنسان فهو موجود وأكثر منه وأكثر منه. نعلم أنهن في غاية الجمال، وهذا يقتضي أن يكون هكذا. وثغورهن يعني الثغر هو الفم، وقوله ثغورهن لا أهل التعبير عن الأسنان وجمالهن، جمال أسنانهن. وهذا مما يذكر في صفات الحسناوات، حسن الثغور وحسن الأسنان وحسن الخدود. فابن القيم أخذ هذا كله. فإذا علمنا أن نساء الجنة أكمل ما يكون في الحسن، كل هذا متحقق فيهم. لكن اللفظ يعني حمر الخدود، هذا ماذا قالوا عليه في شيء؟ ابن عثيمين وش تعليقه؟
أظنه ما علق الشيخ واجد
من جنس، أظنه سيقول مثل الذي قال يحتاج إلى دليل. المهم أن ابن القيم في هذا الفصل كل ما يعد من الحسن في النساء طبقه على نساء أهل الجنة، وهو حق. لا شك أن نساء أهل الجنة يعني كل ما يكون من معاني الحسن فهو فيهن، كل ما يعد من معاني الحسن فهو فيهن. وسيتمادى رحمه الله في هذا، سيتمادى ويكثر ويتوسع، قدس الله روحه. نعم.
حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان.
نعم.
والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران. ولقد روينا أن برقا لامعا يبدو فيسأل عنه من بجنان.
نعم.
فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان.
الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. نعم.
لله لاثم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أماني.
إذن هذا تعبير على أن هناك من التمتع لثم الثغور، لثم الحب، التقبيل. ابن القيم الظاهر هذا من جنس ما قبله، يأخذه أن هذا من جملة المتاع المعقول المعروف، أن من جملة تمتع الرجل بمرأته لثم ثغرها وفمها وتقبيل خدها وما إلى ذلك. لكن منه ما هو يعني ما صرح به في بعض الأحاديث والآثار، ومنه ما هو مأخوذ من المعنى العام في حسن النساء وفي التمتع بهن. هناك معاني كثيرة ما ورد ما ورد التصريح بها، لكنها معقولة ويقتضيها كونهن أزواج زوجات. فكل ما يعد من جملة التمتع بالزوجة هو متحقق هناك على أكمل وجه. الله، وهذا ما مشى عليه ابن القيم في هذه القصيدة. نعم.
ريانة الأطاف من ماء الشباب، فغصنها بالماء ذو جريان.
نعم.
لما جرى ماء النعيم بغصنها حمل الثمار كثيرة الألوان.
هذا كله من باب التشبيه بحسن القامة وحسن القد. نعم.
فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان، والقد منا كالقضيب اللدن في حسن القوام كأوسط القضبان.
كذلك يعني معروف التشبيه القد الذي هو القامة، يعني مما يعرف التشبيه بالغصن المعتدل اللين الذي يتثنى، ومن محاسن المرأة تثنيها في مشيتها، فكأنه يشير إلى هذا المعنى. نعم.
في مغرس كالعاج تحسب أنه عال النقاء واحد الكثبان.
نعم.
لا الظهر يلحقه وليس ثديها بلواحق للبطن أو بدوان.
هذا البيت.
لا الظهر يلحقه وليس ثديها بلواحق للبطن أو بدوان.
أما الشطر الأخير عندي واضح، وهو أن ثدييها ليست مرتخية إلى البطن. حسن الثدي أن تكون يعني منتصبة قائمة كما هو معتاد ومعروف، بخلاف ما إذا ارتخت تدلت على البطن. يقول وليس ثديها. نعم اقرأ.
لا الظهر يلحقه وليس ثديها بلواحق للبطن أو بدواني.
نعم.
لكنهن كواعب ونواهد، فنهودهن كألطف الرمان.
يشير إلى أن من صفات المرأة الكاعب، وتسمى ثدي النهود، نهود الأنثى، نهودها أن تكون قائمة معتدلة. وهذا ما ماشي عندي، لكن قوله كألطف الرمان هذا ما هو واضح عندي، لأنه ألطف الرمان يعني تكون يعني مثل حجم الرمان الصغيرة أو المتوسطة، وهذا فيه عندي نظر. أما كونهن نواهد ثديهن كواعب وليست متدلية على البطن، فهذا كله يعني ما هو ما يقتضيه الحسن. لكن قوله كألطف الرمان هذا يقتضي أن ثديهن صغار بحجم الرمان، وهذا فيه تأمل، لأن خلقهن و وأبدانهن لا بد أن تكون متناسبة مع خلقة أزواجهن من أهل الجنة. ماذا علق الشيخ على هذا البيت كألطف الرمان؟ ما في شيء،
ما علق حصري.
الظاهر أن الشيخ
اختصر الشرح جدا يعني في الأبيات هذه، شرح بسيط مجمل.
الله المستعان. قدس الله روحه. نعم
حصويك. لكنهن كواعب ونواهد، فنهودهن كألطف الرمان، والجيد ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران.
ارتفع الآن إلى الكلام في الرقبة. الجيد هو الرقبة، ويصفهم بالبياض والاستقامة والحسن. عيد البيت.
والجيد ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران، يشكو الحلي بعاده فله مدى الأيام وسواس من الهجران.
يعني من طول العنق الحلي يتدلى ويشكو من الارتفاع والبعد. ولهذا من أوصاف المرأة الحسنة أن تكون بعيدة. يقول الشاعر لامرأته: أكلت دما إن لم أروك بضرة بعيدة مهو القرد. القرط هو الحلي الذي يعلق في الأذن. ابن القيم يأخذ هذا المعنى ويضيفه أو يصف به الحوراء، أن عنقها مزين بالحلي، وأنه أيضا يتحرك ويكون له وسواس صوت الحلي في أذن المرأة، وحليه الذي يتدلى يكون له صوت. هذا هو الوسواس الذي عبر عنه بالوسواس ابن القيم. نعم. والجيد
ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران.
وكأنه احترز في قوله واعتدال ليس ذا نكران، كأنه احتراز من قوله ذو طول، يعني طول معتدل ليس فيه يعني نكارة وليس به. في بيت بس أنا لا أحفظ، يقول إذا هي نصته يصف عنقها، يقول: ليس بفاحش إذا هي نصته وكذا. شو يبغى عمر البيت هذا؟
القيس
البيت فيه تعلق في صفة المرأة في جيه في عنقها، يقول: ليس بفاحش إذا هي نصته كذا. وجيد كجيد قل
وجيد كجيد الريم
كجيدي
الريم
كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل كذا.
لا لا
ليس بفاحش. وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. هذا المعنى أخذه ابن القيم هو معنى قوله باعتدال وليس ذا نكران. نعم.
يشكو الحلي بعاده فله مدى الأيام وسواس من الهجران، والمعصمان فإن تشأ شبههما بسبيكتين عليهما كفان.
المعصم طرف الذراع مع الكف، كان هذا هو المراد. والمعصمان، نعم.
والمعصمان فإن تشأ شبههما بسبيكتين عليهما كفان، كالزبد لينا في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزان.
رحم الله من بكي، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. الله كل هذا ماشي على خط، وهو يعني توصيف أهل الجنة، توصيف نساء أهل الجنة بكل ما هو معقول من الحسن، بكل ما هو معقول من المحاسن التي تنعت بها المرأة ويرغب فيها ويرغب أن تكون فيها. والمعصمان فقل. نعم.
والمعصمان فإن تشأ شبههما بسبيكتين عليهما كفان،
نعم.
كالزبد لينا في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزان.
اللهم صل. نعم.
والصدر متسع على بطن لها حفت به خصران ذات ثمان.
خصران ولا خسران؟
خصران
الفتح.
نعم صحيح.
نعم الكسر هذا المشهور. كان يريد يبين التناسب في خلقها، التناسب في خلقها. لا إله إلا الله. الصدر على البطن على كذا على كذا. والصدر، نعم، متسع.
والصدر متسع على بطن لها حفت به خصران ذات ثمان، وعليه أحسن سرة هي مجمع الخصرين قد غارت من الأعكان.
الله المستعان. ذكر صدرها ثم تكلم عن بطنها وعن سرتها، كل ما يعتبر من المحاسن في المرأة تعرض له ابن القيم في صفة عرائس الجنات. بعده
صلى عليك. في المصباح المنير: الخصر من الإنسان وسطه مثل فلس وفلوس.
فلس
مثل فلس وفلوس،
جعله مفتوح.
نعم.
الخصر، نعم،
من الإنسان وسطه وهو المستدق فوق الوركين.
صحيح، معروف.
والجمع خصور مثل، نعم، فلس وفلوس،
كما جاء في الحديث نهى رسول الله عن التخصر، قال إنه من فعل اليهود وضع الإنسان يديه على خصريه أو خصريه وهما دق فوق الورك. نعم.
والجمع خصور مثل فلس وفلوس.
نعم.
والاختصار والتخصر في الصلاة وضع اليد على الخصر واختصرت الطريق سلكت المأخذ الأقرب. ومن هذا اختصار الكلام إلى
الله. الله لا إله إلا الله. لما وصف صدره بالساعة ذكر أيضا بطنها أنه ذو سرة وذو عكن، والعكن يقول أن هي الطيات التي تكون من طيات تكون في البطن معروفة، كما قال ذاك الذي يصف المرأة يقول إنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال المفسرون معناها العكن، إذا كان إذا أقبلت أقبلت بأربع، لكن إذا كانت من إذا أدبرت تكون ثمان، لأن في كل جانب الأطراف تكون ثمان، أربع من هنا وأربع، ولكن في الإقبال أربع، تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني عكن بطنها. وأطراف العكن هذه الثنيات هذه تمتد إلى الخصرين، فتكون من جانب أربع ومن جانب أربع فتكون ثمان. الله أكبر الله أكبر. اقرأ لنا الهراس على الأبيات شوف.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن كنت لا تزال مفتونا بما هاهنا من جمال، مأخوذا بسحر عيون ربات الحجال، فاسمع ما سأقصه عليك من صفات عرائس الجنان، وما بلغنه من كمال في باب الحسن والإحسان، ثم اختر لنفسك ما يحلو منهن أو من هؤلاء النسوان، فهن حور حسان قد عملت خلائقهن، فلا يرى من عيب ولا نقصان، فقد عملت خلائقهن فلا يرى من عيب ولا نقصان.
قد عملت
عملت أو عملت
كان ما هي واضحة الكلمة. كملت كملت بدل عملت كملت لا بد من بدل عملت كملت. اقرأها كذا:
قد كملت خلائقهن فلا يرى من عيب ولا نقصان.
استقام المعنى ماشي. نعم.
وكملت محاسنهن حتى لا يحار الطرف فيهن من رقة الجلد وصفاء الألوان، وحتى لا يرى مخ سوقهن من وراء ثيابهن، ويرى الناظر وجهه في كبد إحداهن كما ترى الصور في المرآة، ولا تسل عن جمال العيون، ففيها كل السحر والفتون. قد زانها الحور فاشتد بياض بياضها واشتد سواد سوادها.
هذا هو التعبير الذي ذكرته لكم في وصف الحور، شدة بياض العين وشدة سوادها. نعم.
والتأم كل منهما بالآخر وتناسبا حتى أصبح يشعان الفتنة، وبالجملة ففيهن كل ما شئت من شباب وجمال وحسن ودلال، حتى يقول صاحبها حين يشاهدها وهو مشدوه حائر الطرف: سبحان من كملك جسما ومعنى وأعطاك هذا الحسن والإحسان. ويظل طرفه يشرب من كؤوس جمالها ويعب من معين
ويعب من معين فتنتها وسحرها حتى يصير ثمل النشوان في مثل الشارب السكران، كملت خلائقها فلا يصدر عنها إلا كل جميل من عفة وشرف وطاعة للزوج وتحبب إليه وقصر للطرف عليه ومناجاته بأحب الكلام إليه، لا يبدر منها إليه ما يسوءه ولا يرى منها ما يكرهه، ولا يقع منها دائما إلا على كل ما يزيد حبا فيها وانجذابا إليها. والله سبحانه قد جمع فيها بين الليل والنهار، فالشمس تجري في محاسن وجهها، والليل تحت ذوائب شعرها الفاحم الجميل، فاعجب لشمس وليل كيف يجتمعان. وقل سبحان من هذا صنعه، سبحان متقن صنعة الإنسان. ومن عجب أن الشمس والليل باقيان فيها، لا يستطيع كل منهما أن ينسخ الآخر، فلا الليل بمدرك شمسها فتغيب عند إقباله، ولا شمسها تأتي بطرد الليل وإدباره، بل هما فيها متلازمان كأنهما أخوان. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره قوله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان، قال: ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤه عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب، وإنه لا يكون عليها 70 ثوبا ينفذه بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن حوراء أخرجت كفها بين السماء والأرض لافتتن الخلائق بحسنها، ولو أخرجت نصيفها لكانت الشمس عند حسنها مثل الفتيلة في الشمس لا ضوء لها، ولو أخرجت وجهها لأضاء حسنها ما بين السماء والأرض. وقال رحمه الله تعالى: يعني أن كل من الرجل وزوجته في الجنة يكون مرآة لصاحبه، إذا ما شاء أن يرى وجهه فيه رآه، فهو يرى محاسن وجهه في وجهها، وهي كذلك ترى محاسنها في وجهه، وهي حمر الخدود، فخدودهن أصفى من لون الورود، وثغورهن حين يبسمن كأنهن لؤلؤ منضود، وعندما يفتر ثغرها عن ابتسامة حلوة يسطع منها البرق فيضيء جوانب القصر وسقفه. ولقد روي أن أهل الجنة يشيمون برقا ساطعا فيسألون عنه، فيقال لهم: هذا ضوء انبعث من ثغر حوراء ضحكت لزوجها في أعلى الجنان. فطوبى للاثم ذلك الثغر ومقبله، ففي تقبيله تحقيق كل المنى. روى علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سطع نور في الجنة فرفعوا أبصارهم فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها. وهي أيضا طرية الجسم وهي أيضا طرية الجسم بضمته تكاد تتفجر شبابا وصحة وامتلاء يجري ماء. وهي أيضا طرية الجسم هنا بضته أو
نعم
تكاد تتفجر شبابا وصحة وامتلاء يجري ماء الشباب في جسمها الممشوق فيزيده لينا وطراوة وحسنا، فهي بيضاء باكرها النعيم وجرى ماؤها في غصنها الناعم الرخيم، فحمل من كل الثمار ففيه ما شئت من ورد على الخدود وتفاح على الجبين ورمان في الصدور، فتعالى الله غارس ذلك البستان الذي أودعه من كل ما تشتهي النفس وتلذه العينان.
رحمه الله جزاه الله خير. كل تعبير عن الأبيات فيه.
وقال باقي قليل أحسن عليك. وأما قدها فكالغصن الرطيب في حسن القوام واعتداله، فلم يشنه قصر ولا طول، وهذا القد الممشوق والقوام المعتدل قد قام على عجيزة بيضاء كالعاج ثقيلة ممتلئة كأنها كثيب من الرمل، فليس الظهر بلاحق لها، بل هي متميزة منفصلة عنه، وكذلك ثدياها قد بعد عن بطنها، فليس بلاصقين فيه ولا بقريبين منه، بل نساء الجنة كلهن كواعب ونواهد، قد كعبت أثداؤهن ونهدت، أي تمت استدارتها وبرزت وارتفعت، فصارت كفحول الرمان الجيدة. وأما أعناقهن كفحول الرومان هنا واو أحسن كفحول الرومان الجيدة
يا ما في رومان
الرمان أحسن لك كفحول الرمان الجيدة. وأما أعناقهن فذو طول وجمال في بياض واعتدال، فهن مثل كؤوس الفضة، حتى أن الحلي وهو على الصدر يشكو من بعد جيدها، فهو دائم من هذا الهجر في هم وقلق. وأما المعصمان فإن شئت فشبههما بسبيكتين اتخذتا من خالص الفضة، قد ركب فيهما كفان ألين من الزبد أحسن عليك ألين من الزبد ملمسا ألين من الزبد مجسا وأنعم من الحرير ملمسا، فكأنهما أصداف در قد دور على قدره. وأما الصدر فرحيب متسع فوق بطنها، يحف به من الجانبين خصران دقيقان بشكلان حرف الثماني، وعلى البطن سرة هي أجمل السرر يلتقي عندها الخصران، وهذه السرة في بياضها واستدارتها وشدة غورها تشبه حقا من العاج مستديرا، وحوله حبات مسك أسود، فجل ربنا الذي خلقها على هذه الصورة من الإبداع والإتقان.
يا هنا الله
أحسن
الله أكبر رحمة رقم كم وصلت اللي بعده
أحسن عليك أحسن عليك البيت 5322
هذا الذي انتهيت إليه؟
نعم أحسن عليك
5322 كيف عليه؟ كيف عنده؟
أحسن عليك
الله. نعم يا محمد
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل توسع ابن القيم في التشبيه معتبر؟
ما معنى معتبر؟ إيش معنى هذا التوسع معتبر؟ نقول نعم، هذا إمام معلوم معروف بكمال البصيرة والتحقيق والمعرفة بشتى العلوم الشرعية والعلوم اللغوية بأنواعها، وأنا ذكرت لكم وجه يعني ذكره يعني من مما ذكر منها ما هو وارد وله أصل وآثار، ومنها ما هو مأخوذ من المعنى العام في شأن، يعني إذا كنا علمنا من ظاهر النصوص أن نساء أهل الجنة في غاية الحسن والكمال فقل فيها ما شئت مما يخطر بالبال. وكما قلت إن نعيم أهل الجنة وصفات حور الجنة فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. نعم بعد.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: أليس سواد شعر أهل الجنة ومنهم الحور هو مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند مسلم: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه؟
لا، ما نفهمها. يمكن أن يقال يعني إن السواد عنوان الشباب، هذا يعني بعد فهم جيد لا بأس به. طيب، سواد الشعر عنوان الشباب، فما ذكره السائل له وجه من الاستنباط. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل لمن أرادت الحج يجوز لها أن تلبس الكمامة؟
نقول: لا ينبغي للمحرمة أو المحرم أن يلبس كمامة، لأن عند كثير من العلم أن ليس للمرأة أن تغطي وجهها بملاصق، كما أن الرجل منهي عن تغطية رأسه بملاصق. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا أحرم الحاج بملابسه وغطاء رأسه، هل عليه كفارة واحدة أو يلزمه كفارتان؟
على ما يذكر الفقهاء إنهما محظوران، يعدون تغطية الرأس محظور ولبس المخيط على البدن محظور، فهما محظوران، فعليه فديتان. وهذا عند أهل العلم من باب القياس على حلق الشعر، لأن حلق الشعر محظور ولبس المخيط محظور وتغطية الرأس محظور. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم اعتكاف الناس في يوم عرفة بنية استغلال اليوم لا بنية التشبه بالحجاج؟
شغل؟
يقول: ما حكم اعتكاف الناس في يوم عرفة بنية استغلال اليوم لا بنية التشبه بالحجاج؟
هو تشبه، سواء بنية التشبه أو ليس بنية التشبه. لماذا هذا الاعتكاف في يوم عرفة في المساء؟ هذا هو التعريف اللي يعني حدث في القديم، وقال بعض السلف إنه بدعة، وبعضهم قال إنه ليس ببدعة، فلا ينبغي يعني قصد المسجد والإقامة فيه. وهذا هو التعريف تماما، سواء سمى من فعله تعريف أو ليس بتعريف أو تسبب بأهل عرفة أو لم يسمه، قصد أو لم يقصد، هذا هو. اذكر ربك في بيتك، اذكر وادع ربك في بيتك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأزواج في الجنة تشمل الرجال والنساء؟
المقصود في الآيات الأزواج هم الزوجات، وزوجناهم بحور حور، زوجناهم لهم فيها أزواج مطهرة، أزواج يعني زوجات، زوجات أزواج مطهرة، زوجات مطهرة. لكن يأتي في القرآن لفظ الأزواج بمعنى الأصناف، ولكن يعني هذا كله من قبيل اللفظ المشترك، فلفظ الأزواج يطلق ويراد به الأصناف، ويطلق ويراد به الزوجات. لفظ الأزواج قال الله في الأشقياء: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أصنافهم ومن هو على شاكلتهم. وقوله ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم يحتمل أن يراد زوجاتهم من المؤمنات، ويحتمل أن يراد به أمثالهم وأشباههم، أنتم وأزواجكم تحبرون. أما في مثل لهم فيها أزواج مطهرة، فهذه هي الزوجات التي سمين بالحور العين، وعندهم قاصرات الطرف عين. حور مقصورات في الخيام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك فرق في رسم حرف الميم في طاسين ميم الشعراء وفي طاسين ميم سورة القصص، فهل هناك فرق في المعنى؟
ما لا، الله أعلم. في المعنى لا فرق فيما يظهر لي. أين الفرق يا أخوان؟ في فرق؟ شو يقول السائل؟
يقول طاسين ميم الشعراء،
أيوه،
طاسين ميم القصص،
وطاسين الأخرى إيش؟ أيوه، وين الاختلاف في الحروف؟ في فرق بين الشعراء والقصص؟ إيش؟ وين الثانية؟ الثانية وين؟ أبدا ما لا يظهر فيه فرق من جهة المعنى أبدا. طاسيم ميم واحد. نعم. بعد ما
أحسن الله إليكم. يقول السائل: دللت شخصا محسنا على بناء دللت شخصا محسنا على مسجد ليبنيه، ثم أحضرت لهم مقاولا لبناء هذا المسجد، ثم إن المقاول وعدني بأن يعطيني سعيا على ذلك يتمثل في مبلغ النقد أو عمل يقدمه لي من بناء ونحوه، فهل يجوز لي أن آخذ هذا السعي؟
إن كنت قصدت في دلالتك هو ما تأخذه منه فلك أن تأخذ، أما إذا كنت فعلت هذا قربة فإن أعطاك شيء مكافأة بلا شرط فلا بأس إن أعطاك، لكن الأصل أن تفعل هذا احتسابا ومشاركة في الخير لا لتنال على ذلك أجرا، فإن أعطيت شيئا فلا بأس أن تأخذه، وإن كنت فعلت ما فعلت من الدلالة على المسجد لتأخذ الأجر من المقاول مثلا فلك ما نويت، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يأتي الحور بمعنى الحول؟
لا، الحول له معنى غير الحور، الحول عيب والحور جمال. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما هو أفضل الأضاحي في العمر والشكل واللون؟
ما جاء في الأحاديث إنها تكون يعني ما يسمى بالثني، الثني وهي المسنة، هذه أفضل. وكما جاء في الحديث أن الرسول ضحى بكبشين أملحين أقرنين، أي ذات قرون، لأن هذا من كمال الخلقة. وفسر الأملح بأنه المختلط سواد بياض، شعره مختلط سواد في بياض. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: السائل في المسجد هل يشبه منشد الضالة، وهل يقال له لا رد الله ضالتك؟
لا، السائل ما عنده ضالة، السائل يقال له اجلس لا تشوش على الناس وتؤذيهم، اجلس عند باب المسجد ولا تجعل سؤالك للدنيا كخطوة في المسجد كما يفعلون الجهلة. يعلم يقال له اجلس بالباب واترك الكلام، يعلم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما الضابط في الكلام الذي يحرك الشهوة؟
الضابط إذا حرك الشهوة، إذا حرك الشهوة فهو الكلام الذي يحرك الشهوة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: من بنى مسجداً كتب اسمه على لوحة المسجد فهل يقدح ذلك في الإخلاص؟
إنما الأعمال بالنيات، إذا كان يريد الشهرة ويريد أن يقال أنه فلان بنى مسجد فنعم هذا يقدح في الإخلاص، أما مجرد أن يعرف المسجد بهذا الاسم فلا يضرب. هل بناه ليذكر ويشهر ويقال فلان بنى مسجد، أم بنى المسجد لله ووضع اللوحة ليعرف أنه يعرف أن يكون للمسجد اسم؟ الآن يقولون في وزارة الشؤون المساجد، يقولون إذا بنى الإنسان مسجد يعني ضع له اسما، ما اسم هذا المسجد؟ لأنه يكتب مسجد كذا، مسجد فلان، مسجد فلان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الجلوس في المسجد من الظهر إلى العصر في يوم عرفة يعتبر اعتكافا؟
يعتبر إيش؟
اعتكافا.
هو اعتكاف لكنه ليس بمشروع، اعتكاف بالفعل هو اعتكاف لكنه ليس بمشروع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم نية صيام التطوع بعد الظهر إذا لم يطعم شيء من بعد الفجر؟
يكتب له ما نوى من نيته، يؤجر على ما دخل في نيته من بعد الظهر، يكتب له نصف يوم، ثلث يوم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التعطر بالعطور المخففة بيسير الكحول؟
ما ينبغي استعمال العطور، هذه العطور، لأن الكحول الأصل أنها مادة مسكرة، فهذه الأنواع ما ينبغي استعمالها، والمسكر عند أهل العلم نجس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أخرج زكاة جمعية الموظفين؟
إذا قبضتها زكيها. هي عندهم كالدين، هي عندهم كالدين، لأنك أقرضتهم والمبلغ في ذمتهم، فإذا قبضت المبلغ فزكيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أعمال العبادة للحائض خاصة في العشر؟
الذكر وتلاوة القرآن على الصحيح من غير أن تمس المصحف. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: بعد قول مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله، قال الله في الآية التي تليها: فوقاه الله سيئات ما مكروا، فهل نجاته بسبب تفويض أمره إلى الله؟
بسبب إيمانه وتفويضه من إيمانه، من آثار إيمانه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل العامي يجادل لإثبات الحق له، أم يترك ذلك لأنه قد لا يفهم كثيرا مما يلقى إليه؟
يعلم ولا يجادل. نعم، يعلم ولا يجادل. الجدال الذي يوقعه في إشكالات وفي خيالات وفي شبهات، يعلم ما يجب عليه اعتقاده وكفى. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم عدم مواصلة صيام القضاء من أيام رمضان؟
إيش ما حكم؟
عدم مواصلة صيام القضاء.
القضاء لا تجب فيه المواصلة، يعني معناه أنه يجوز أن يصوم من كان عليه 10 أيام، يجوز أن يصومها متصلة أو متفرقة، إن كان هذا مقصود السائل. يعني لا يجب في القضاء التتابع، بل يجوز أن يقضي من عليه قضاء أيام عليه أن يصومها متصلة أو منفصلة، متتابعة أو متفرقة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: في يوم عرفة ماذا يشرع من الأعمال لغير الحاج؟
الصيام والإكثار من ذكر الله وما تيسر له، أي عمل صالح عام، مثل حديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن عام في كل أنواع الأعمال الصالحة. ويوم عرفة هو أفضل أيام عشر ذي الحجة، هو أفضل أيام عشر ذي الحجة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا وافق يوم عرفة الجمعة، فهل نصوم يوم الخميس، أو يجوز إفراد الجمعة بالصيام لمن لا يريد إلا صوم يوم عرفة؟
الذي يظهر أنه يجوز، لأنه لم يقصد صيام الجمعة، إنما قصد يوم عرفة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: امرأة عليها قضاء من رمضان، فهل يجمع لها النيتين عند صيامها يوم عرفة؟
ينبغي أن تبادر وتصوم يوما قبل، لأن إذا صامت يوم عرفة كأن نية يوم عرفة هي الأغلب عليها عندها، فلا يصح، لا يصح أن تصوم يوم عرفة قضاء. إذا أراد أن تصوم يوم عرفة تصوم يوم الخميس قضاء ويوم عرفة تطوع، هذا أفضل له وأحوط. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يوم عرفة أفضل من يوم النحر؟
الذي حققه أهل العلم قالوا إن النصوص تدل على أن يوم النحر هو الأفضل، هو يوم الحج الأكبر، وهو الذي قال فيه الرسول يخاطب الناس: أي يوم هذا؟ أي يوم هذا؟ وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال هذا في يوم النحر. وقال العلماء إن يوم عرفة كالمقدمة ليوم النحر. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم لبس المحرم لبعض الأحذية المنتشرة حديثا، مثل أن تكون مغطاة من الأمام وقد يكون لها سبتة من الخلف؟
الأشبه أن هذا من نوع الخف، هذا خف، هذا خف مقطوع، والتحقيق أن الخف المقطوع لا يلبس، لا يلبسه المحرم إلا إذا لم يجد نعلين، إلا إذا لم يجد نعلين، لأن الرسول في حديث ابن عمر قال: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. فلم يأذن في الخفين المقطوعين إلا لمن لم يجد نعلين. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما الحكم إذا غارت المرأة من ذكر الحور العين وأوصافها؟ هل هذا يعتبر نقص في إيمانها أم هو شعور طبيعي؟
لا أظنها أن تكون هناك غيرة من نساء الجنة، لأن نساء الجنة غير منافسات لهن في الدنيا. الغيرة تكون من الضرائر بعضهن مع بعض. ونساء المؤمنين في الجنة لسنا ضرائر للمؤمنات في الدنيا ولا في الجنة، فليس هناك غيرها أصلا، لكن المؤمنة يمكن أن تتمنى أن الله يدخلها الجنة ويجملها كما جمل الحور. والمؤمنات في الجنة لعلهن أفضل من الحور العين، المؤمنات في الجنة أفضل من الحور العين. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: شخص يرغب بلبس الثوب في بلد قليل من يلبسه، فهل إذا لبسه يكون وقع في لباس الشهرة المنهي عنه؟
أي نعم، لأن هذا يلفت انتباه الناس ويجعله كل من رآه يشير إليه ويلفت انتباهه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما نصيحتكم للأخوات الحريصات على حجابهن في زمن تساهل فيه البعض منهن بالحجاب؟
نقول لهن: أثبتنا على سيرتكهن الحميدة، والزمن الحجاب، ولا تبالين بمن يخالفكن، ولا تبالين بما عليه نساء العصر، الزمن الطريق المستقيم الذي شرعه الله لكن وفيه الخير لكن وللأمة، فلا تفتن ولا تفتن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أريد الأضحية، وغالبا إذا سهوت أنتف من شعري اللحية، فما حكم فعل هذا وهل علي شيء؟
لا، هذا مما عفى الله عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، فأنت تذكر أن هذا يقع لا تعمدا، ولو وقع هذا عمدا لم تجب فيه فدية، فكيف إذا وقع سهوا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما السبيل إلى الالتذاذ بالطاعة؟
أن تسأل ربك أن يشرح صدرك وأن يحبب إليك الإيمان والطاعة. يعني ممكن تقول: اللهم حبب إلي الصلاة، حبب إلي الذكر، حبب إلي تلاوة القرآن، تسأل ربك. وإذا حبب لك الإيمان وجدت حلاوته ولذته. نسأل الله أن يحبب إلى الإيمان ويزينه في قلوبنا، إنه سميع الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز لمسلمة أن تتزوج شخص من الديانة الزردشية؟
إيش الديانة الزردشية؟ لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافراً ولا مبتدعاً. وكلمة الديانة تقتضي أنه دين آخر غير دين الإسلام. عبارة لا أعرف ما تعني، إلا أن العبارة تعني أنه دين آخر غير دين الإسلام. وكل من خرج عن دين الإسلام فهو كافر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. هذا سؤال غريب. نعم.
أنت
الديانات الصومالية الهندية مثل الهندوس
الزردشية دي، هذا واضح الجواب أنه كافر. من خرج من ليس على دين الإسلام فهو كافر، أي دين بأي اسم من الأسماء.